أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ مطالب الأمس. المواضع التي يجب فيها كثر إنا ستة. الأول أن يبتدأ بها الكلام مستقلا نحو قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، ونحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو ليس مستقلا بل مبنيا على ما قبله نحو زيد إنه منطلق. قال الشاعر: منا الأنات وبعض القوم يحسبنا إنا غطاء وفي إبطائنا فرع. الموضع الثاني أن تكون أول صلة. يعني الآن يعني بحسب ظاهر العبارة أن المستقل جعل في قبال المبني على ما قبله، يعني المعنى الذي ذكرناه يوم أمس يقولون به في مواضع كثر إن في لا في نعم في مواضع كثر إن، وخاصة فيما عندما يقولون ابتداء الكلام. لكن الاستقلال الذي جعله هنا جعله مقابل المبني على ما قبله، أنها لم تقع فقط في بداية كلام مستقل، بل هذا الكلام كان مبنيا على كلام سابق. يعني بحسب الظاهر أريد غير الذي ذكرناه يوم أمس، يعني من حيث أن هذه الجملة بما هي جملة نحتاج إليها لنتمم كلاما سابقا، فلم تكن هي في بداية الكلام على استقلالها، بل إنما جئنا بهذه الجملة. يعني نحن جئنا بجملة، جئنا بكيان مستقل، لكن لماذا أتينا بهذه الجملة وبهذا الكيان المستقل؟ لأن أمرا آخر طلبه بما هو جملة، بخلاف مورد أن أو مورد أما. عندما صحيح أننا نأتي بالجملة، لكن لا يكون الكلام السابق طالبا له على أنه جملة وعلى أنه كيان مستقل، بل على أنه أحد توابعه لذلك، وعلى أنه مصدر أو على أنه مفرد متعلقا به، بخلاف موارد باب كسر إن. خب، الموضع الثاني أن تكون إن أول صلة، كقولك جاء الذي إنه شجاع، ونحو قوله. خب، لماذا أوجب الكسر هنا؟ لأن الصلة الموصول لا تكون إلا جملة. ونحو قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. إن مفاتحه لتنوء بالعصبة هي صلة لما؟ واحترز في الآية أن لا ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، واحترز بكونها أول الصلة من نحو جاء الذي عندك أنه فاضل، يعني من وقوعها في وسط جملة الصلة، لأن الذي ينافي جملية الصلة إذا صح التعبير هو وقوعها في أولها، حينئذ تتحول الجملة كلها لتصبح مصدرا. أما لو وقعت إن في وسطها فحينئذ وإن اقتضت المصدرية، أو لو وقعت أن في وسطها وإن اقتضت المصدرية، لكن يكون هذا المصدر مع ما قبله جملة صالحة للوصل. ومن نحو قولهم لا أفعله ما أن في السماء نجما، يعني وقع شكله شكل أول صلة، لكن في الحقيقة والواقع هناك لفظ مقدر متقدم عليه، فالذي ابتدأت به جملة الصلة هو هذا اللفظ المقدر في الحقيقة وليس أن. نحو لا أفعله ما أن في السماء نجما، أي ما ثبت أن في السماء نجما. لماذا قالوا هنا هكذا؟ يعني مثلا ما إن مفاتحه، لماذا لم يقولوا ما ثبت أن مفاتحه؟ لأن الظاهر في مثل لا أفعله ما أن في السماء نجما، الظاهر منها إرادة الظرفية، يعني مضافا إلى كونها اسم موصولا هو اسم موصولا يحمل معنى الظرفية، يعني مدة ثبوت النجم في السماء. الموضع الثالث أن يتلقى بها القسم، أي أن تكون في أول جملة القسم، في أول جملة جواب القسم. فإذا كانت في أوله صح أن نعبر عنها بأنه يتلقى بها القسم. والله الآن ما الذي يتلقى هذا القسم؟ الحرف الأول أو الكلمة الأولى في جواب القسم، نحو قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الموضع الرابع أن يحكى بها القول المجرد من معنى الظن. ظاهر العبارة أن القول غير المجرد من معنى الظن يحكى به أيضا، لا نعم لا 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 ليست زائدة، نعم ليست اسم موصولا لكنها حرف موصول، والحرف الموصول كالاسم الموصول في الافتقار إلى جملة صفة، يعني لا أفعله مدة دوامي هي ظرفية مصدرية في الحقيقة، نعم ليست اسم موصول لكن لا ينافي ذلك موصوليتها. طيب إذن الموضع الرابع أن يحكى بها القول المجرد من معنى الظن. لو كان القول غير المجرد من معنى الظن لا يحكى به لكان اكتفى الشارح بأن قال هكذا أن يحكى بها القول، فلما قال أن يحكى بها القول المجرد من معنى الظن أفهم أن القول حتى لو كان يحمل معنى الظن، يعني مادة القول حتى لو كانت بمعنى الظن تصلح للحكاية، وحينئذ نفهم أن المراد من الحكاية ما هو أعم من تقليد الغير في نص لفظه، لأن مثلا الآن أيقول فلان أن الله موجود، يعني أيظن فلان، هنا يوجد حكاية لكن ليست الحكاية التي بمعنى أنه تلفظ بقول فأنا أريد أن أقلده وأحاكيه في هذا القول، وإنما بمعنى نقل مقولته التي يعتقد بها حتى يكون الظن صالحا للحكاية أيضا. خلاص لا تكسر، لا عفوا، نعم بمجرد أن يكون فيها معنى الظن والاعتقاد حينئذ لا تكسر، نعم. فالذي هو من موجبات الكسر الحكاية بواسطة القول المجرد من معنى الظن، أما غير ذلك فلا تكسر بعده بل يجب فيه الفتح. لماذا يجب فيه الفتح؟ لأن ما يتطلبه ظن معمولان كلاهما مفرد، فهو لا يتطلب جملة بما هي جملة، لأنه يقول نحو قوله تعالى قال إني عبد الله، وقول والدي أو حكيت بالقول معناه حكيت ومعها القول، لأن الجملة إذا حكي بها القول فقد حكيت هي بنفسها مع مصاحبة القول. كأنه هكذا بمعنى المعية، لذلك هو يعني ظاهر العبارة هكذا حكيت ومعها القول، يعني حكيت، شوف يعني كأن هناك شبهة هي التي فرضت على الشارح أن يذهب إلى هذا التفسير، شبهة هكذا تقول أنه الآن إذا قلنا حكيت بالقول، طب الآن مثلا جاء عيسى عليه السلام أو جاء القرآن الكريم أراد أن يحكي كلام عيسى في المهد عليه السلام، يقول قال إني عبد الله، الآن إني عبد الله أليست حكاية عن قول عيسى؟ هو هذه الحكاية كيف تمت؟ نفس القول، لا بمادة القول المتقدمة، بالتلفظ، القول بالمعنى المصدري هنا. فالشارح يقول هكذا لو فسرنا حكيت بالقول يعني حكيت بسبب القول لظن على الأقل أن المقصود حكيت بسبب الفعل اللساني، بسبب القول، بسبب التلفظ، فلا يدل حينئذ على أنه يشترط تقدم مادة القول سابقا، فلذلك لابد أن نفسر هذه الباء حينئذ بمعنى المعية حتى نفهم، حتى ننص على أن مادة القول يجب تقدمها. يعني يريد أن يقول حكيت بالقول تحتمل تقدم مادة القول وتحتمل أن لا تكون مادة القول متقدمة. فعندما نجعل الباء للمعية مضافا إلى إمكان حمل الباء على المعية نؤدي هذا المعنى وهو لزوم تقدم مادة القول كما هو مورد المسألة. يعني هو هذه المشكلة أنه لكن يعني الآن ما في توهم لماذا؟ ليش
الحكاية أصلاً في نفس الوقت حتى لو تلفظ ما تحصل الإشارة
ما في توهم. إذن يعني العبارة الثانية أن الجملة إذا كانت حاكية فهي تحكي بالقول هي نفس الجملة قول أصلاً. يعني هو الذي يريد الشرح أن يقوله أنه على كل حال الآن هذه هي الشبهة التي طرأت له على الأقل أنه إذا حملنا الباء للمعية تكون نصا في أنه لا بد من تقدم مادة القول على الجملة التي نحكيها أو التي نحكيها عن الغير، وإلا بحسب الظاهر لا مانع من حملها على السببية ومن حملها على الاستعانة لأن المعنى ظاهر في الحقيقة. اللهم إلا أن يكون الشارح يرمي إلى معنى آخر، لكن ما أدري أنا بعد طول تفكير ما وصلت إلى وجه آخر يجعل الشارح يذهب إلى ذلك. على كل حال من وجد شيئا فليفدنا به. واحترزت بالمجرد من معنى الظن من نحو أتقول أنك فاضلا. الخامس الموضع الخامس أن تحل محل الحال، قلنا لأن الحال لا تكون مصدرا وما سمع من الحال مصدرا فإنما هو الحال وإنما هو المصدر الصريح للمؤول. نحو زرت زيدا وإني ذو أمل، كأنك قلت زرته آملا، ومثله قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فكسر إن في هذه المواضع كلها واجبا لأنها مواضع الجمل ولا يصح فيها وقوع المصدر. إذن هذه الخمسة يجمعها أنها مواضع الجمل وأن المصدر لا يصح حلوله موضعها. الموضع السادس أن تقع بعد فعل معلق بالله، بعد فعل من أفعال القلوب علق عن العمل في معموله أو في معمولي بواسطة لام الابتداء، نحو علمت إنه لذو تقى فلولا اللام لكانت إن مفتوحة، لتكون هي وما عملت فيه يعني هي ومعمولها مصدرا منصوبا لعلمت، فلما دخلت اللام وهي معلقة للفعل عن العمل بقي ما بعد الفعل معها منقطعا في اللفظ عما قبله فأعطي حكم ابتداء الكلام فوجب كسر إن كما في قولي في قول الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، ومثله بيت الكتاب كتاب سيبويه ألم تر إني وابن أسود أو ابن أسود ليلة لنسري إلى نارين يعلو سناهما. شوف هذا المورد السادس لماذا وجب الكسر فيه؟ لا للمنع من وقوع المصدر بل لأجل أن الجملة أعطيت حكم ابتداء الكلام، مما يعيد السؤال مجددا أنه لماذا في صورة ابتداء الكلام يجب كسر همزة إن، بالإمكان أن نجعلها مصدرا ونقدر لها خبرا أو نقدر لها مبتدا أو نقدر لها فعلا مثلا، فلماذا؟ إذن بنظر الشارح أن الموضع السادس يفترق عن المواضع الخمسة السابقة، لأن المواضع الخمسة وإن كان المواضع الخمسة أيضا فيها ابتداء الكلام، يعني أحد هذه المواضع الخمسة هو ابتداء الكلام، لكن ما أدري لماذا غير التعبير، يعني لماذا هذه كلمة فكسر إن في هذه المواضع كلها واجبان لماذا لم يؤخرها إلى ما بعد الموضع السادس؟ ما هي؟ لا هذا إذا لم تعلق، هذا ينبغي أن يكون إذا لم تعلق، أما إذا علقت فهي غير عاملة أصلا. على كل حال المعنى في قلب الشاعر بعد إذا فجاءة أو قسم. الآن بعد أن ذكر لنا ضابطة وجوب الفتح ومواضع وجوب الكسر لم يبق أمامه إلا أن يذكر لنا مواضع جواز الوجه. نذكر هذه المواضع موضعا موضعا. الموضع الأول بعد إذا الفجائية، وقد شرحناه يوم أمس فلذلك نكتفي بالقراءة منها، أن تقع بعد إذا الفجائية. إذا الفجائية هي الإذا التي تدل على هجوم ما بعدها، على مباغتة ما بعدها، يعني على أنه وقع بغتة وفجأة. نحو خرجت فإذا أن أو إن زيدا واقفا، بالكسر على معنى فإذا زيد واقفا بمعنى الجملة، وبالفتح على معنى فإذا الوقوف حاصلة. ولم يقدر هنا ثبت، لأنهم قالوا إذا الفجائية لا تدخل إلا على جملة ابتدائية اسمية. والكسر هو الأصل، لأن إذا الفجائية مختصة بالجمل الابتدائية، فإن بعدها واقعة في موقع الجملة فحقها الكسر. ومنهم من يفتحها بجعلها وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر. طبعا هذه بجعلها وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر مبني على ما يختاره الناظم في إذا الفجائية، من أنها حرف يدل على المفاجأة لا محل له من الأعراب، فحينئذ يكون ما بعده جملة كاملة، جملة تامة، فلابد حينئذ أن يكون إما مبتدأ وخبر أو مثل إن مكسورة مع معمولية. أما لو بنينا على الرأي الآخر الذي يقول إذا الفجائية ليست حرفا وإنما هي ظرف زمان أو ظرف مكان، ففي هذه الحالة يجب الفتح، لأن الظرف ماذا يتطلب؟ مضافا إليه، والمضاف إليه يكون مفردا، فلا بد أن تكون هذه الجملة، لو وقعت جملة لا بد أن تكون هذه الجملة في تأويل المفرد، والمصدر من جملة المفرد، فلذلك نوجب الفتح حينئذ ولا يجوز الكسر. فالمعنى مثلا خرجت فإذا زيد واقف، هكذا يكون المعنى، خرجت وقت وقوف زيدا، أو خرجت نعم ففي الحضرة أو ففي الوقت. نعم تصبح هي الخبر ظرف، وما بعدها يكون مصدرا مبتدا. يروى نعم قال الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازم. يروى إذا إنه على معنى فإذا هو عبد القفا، وإذا أنه على معنى فإذا العبودية موجودة. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أن تقع إن بعد قسم. ولا يكون مع أحد معموليها ألا. فيجوز في هذه الحالة الكسر والفتح. أما الكسر فبناء على جعلها جوابا يتلقى به القسم. فحينئذ تكون من المواضع التي ذكرناها في وجوب الكفر أن يتلقى بها القسم. ويجوز الفتح فيها على اعتبارها مفعولا لفعل القسم منصوبا بنزع الخافض، لأن أفعال القسم لا تتعدى إلى مفعول بنفسها بل بحرف الجر، فحتى نجعلها مفعولا لابد أن نفرض إسقاط الخافض أولا، كما تقول مثلا أقسمت على قيام زيد، أو حلفت أنك ذاهب، يعني حلفت على ذهابك، لكن حتى نجعلها مفعولا لابد من فرض نزع الخافض. وإذا كانت مفعولا فالأصل في المفعول أن يكون مفردا، بل هو مفرد، فلو كان في صورة الجملة فلابد أن تكون هذه الجملة هي في تأويل المفرد. لماذا اشترطنا أن يكون أن تكون اللام غير متواجدة في أحد معموليها، يعني في اسمها في خبرها؟ لما سيأتي من أن لام الابتداء لا تدخل على معمولي أن إلا ندورا، وإنما تدخل على المصدر.
تقول من كان كان يكون مصدر إذا يدخل أحد مع معمولي هذا الفرش الثاني.
لماذا؟ تعليق يعني؟ قد يكون هكذا يمتنع أن تقع مفعولا به يعني لأنه حينئذ يصبح جملة ولا يكون في تأويل المصدر. نعم يجب أن تكون أو نعم هناك وجه آخر، لا هو نفس الوجه الذي ذكرنا لكن عبارة مصنف مختلفة شيئا. ما أقرأ هذا المقدار؟ ومنها أن تقع بعد قسم وليس مع أحد معموليها اللام، كقولك حلفت أنك ذاهب بالكسر على جعلها جوابا للقسم وبالفتح على جعلها مفعولا بإسقاط الخافض، والكسر هو الوجه ولا يجيز البصريون غيره. وأما الفتح فذكر ابن كيسان أن الكوفيون يجيزونه بعد القسم على جعله مفعولا بإسقاط الجر. وأنشدوا، طب عندما يقول وأنشدوا فلا يقول وحكوا عن العرب، إنه كانت الاتهامات بين البصريين والكوفيين متبادلة، أنه ما أسهل تأليف الشعر، نريد بيتا من الشعر ينسجم مع مقولتنا، ولا فيما وهذا يعني هذا واقعا لا يمكن التهرب من هذه النقطة، لأن كثيرا من المناظرات التي كانت تتم بين أئمة الوصرة وأئمة الكوفة كانت تتم على مرأى ومسمع من السلطان أو الخليفة العباسي أو ما شاكل ذلك، فكانت في مورد نراء وجدال وما إلى ذلك. لذلك يقول وأنشدوا. الآن من أين أنشد؟ يعني يشير إلى أنه نحن لا نعرف من أين أتوا بهذين البيتين. لتقعدن مقعد القصي مني ذي القابورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصغي. بكسر إن على الجواب، نعم بكسر على الجواب بناء على الجواب إني أبو ذيالك الصغي، يعني على جواب القسم، وبفتحها على معنى أو تحلفي على أني أبو الصغي. ولو كان مع أحد معمولي إن بعد القسم اللام كما في نحو حلفت بالله إنك لذاهب وجب الكسر باتفاق، لأنها مع اللام يجب أن تكون جوابا ولا يجوز أن تكون مفعولا، لأن أن المفتوحة لا تجامعها اللام إلا مزيدة، وأيضا على ندور تكون زائدة حرفا زائدا لا للتوكيد، وتكون على ندور أيضا، فحينئذ لابد أن تكون هي المكسورة، وإذا كانت مكسورة امتنع أن تكون مفعولا به، لأنها ليست في تأويل المصدر ولا في تأويل المفرد. والمفعول به لابد أن يكون مفردا صريحا أو مؤولا. الموضوع الثالث، أيضا يعني تقريبا الآن صارت روح المواضع واحدة، لذلك الآن نقرأ ونشرح. الموضوع الثالث: ومنها أن تقع بعد فاء الجزاء، نحو من يأتني فإني أو فأني أكرمه، بالكسر على أنها في موضع الجملة وبالفتح على أنها في تأويل مصدر مرفوع. لماذا هو مرفوع هذا المصدر؟ لأنه مبتدأ محذوف الخبر أو لأنه خبر محذوف المبتدأ. طبعا وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر أو أن يكون خبرا محذوف المبتدأ أولى. لماذا؟ لأن حذف الخبر بعد فاء الجزاء أكثر من حذف المبتدأ، ومنه قوله تعالى فيئوس قنوط. والكسر هو الأصل. لماذا؟ لأن الفتح محوج إلى تقدير محذوف، كما رأينا في صورة الكسر لا يوجد تقدير، في صورة الفتح يوجد تقدير، فهو الأصل عدم التقدير، محوج إلى تقدير محذوف. لماذا؟ لأن الجزاء لا يكون إلا جملة، والتقدير على خلاف الأصل، يعني والأصل عدم التقدير. ومما جاء بالكسر لكن سمع، ومما جاء بالكسر قوله تعالى وما تفعلوا به من خير فإن الله به عليم، ومما جاء بالفتح قوله تعالى ألم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. التقدير فجزاؤه أن له نار جهنم. شوف ماذا قدر، قدر المذكور خبرا والمحذوف مبتدأ.
نعم.
يعني 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 هناك تقدير، لابد أن يكون هناك تقدير، فأما يعني وما تفعلوا من خيرا فإن الله به عليم، هذا كناية عن أنه ستثابون، يعني فستثابون على الخير الذي فعلتموه لأن الله به عليم، هناك يعني تقدير، فهذا في الحقيقة ليس هو الجزاء الحقيقي لكنه مشير إلى الجزاء الحقيقي، يعني قد يكون على سبيل الكناية أو نعم ذكر السبب وإرادة المسبب. ومما جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه أو إنه من عمل منكم سوءا بجهالة، لا أين الآن، لا أنه هذه واردة بالفتح، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه أو فأنه غفورا رحيم. فالكسر على معنى فهو غفور رحيم، والفتح على معنى فمغفرة من الله، فمغفرة الله ورحمته حاصلة لذلك التائب المسلم. المورد الخامس أو الرابع أن تقع خبرا عن قول وخبرها قولا وفاعل القولين واحد، أن يكون قبل إن مبتدأ، وهذا المبتدأ في معنى القول، إما بنفس لفظ القول مثل قولي مثلا، أو بغير لفظ القول مثل حديثي مثلا أو ذكري أو كلامي. إذن قبل إن يوجد لدينا مبتدأ، وهذا المبتدأ هو في معنى القول، وعندما نأتي إلى خبر إن نجد أنه أيضا في معنى القول، ويكون القائل لهذين القولين شخصا واحدا، ففي هذه الحالة يجوز الوجه الفتح والكسر، كما في قولهم أول قولي إني أحمد الله أو أني أحمد الله بالفتح على معنى أول قولي حمد الله، فتكون أن مع معموليها مصدرا خبرا عن المبتدأ القول المتقدم، يعني أو خبرا عن ما تقدم على كل حال. طب نعم نعم وإني أحمد الله بالكسر على الإخبار بالجملة لقصد الحكاية حينئذ. أول قولي الآن أريد أن أحكي هذا القول الذي أنا أقول لكم إنه أول القول عندي، وهو إني أحمد الله، فتكون على سبيل حكاية كأنك قلت أول قولي هذا اللفظ. يعني هي ليست في تأويل قولنا هذا اللفظ، لكن كأنك قلت هكذا لأنك أردت أن تحكي. يعني الجمل المحكية لا يقصد مضمونها وإنما يقصد لفظها. وقيل الكسر على أن الآن اختلف اختلف في التقدير على الكسر، أنه كيف نقدر المعنى على الكسر. الوجه الأول ما ذكرناه قبل قليل من أن الكسر بناء على أن الجملة محكية، ونفس هذه الجملة المحكية هي في محل رفع خبر للمبتدأ المتقدم، وحينئذ فلا نحتاج إلى أي تقدير، والجمل المحكية وإن كانت فاقدة للإعراب اللفظي لكنها ليست لا محل لها من الإعراب، وإنما يثبت لها الإعراب المحلي. القول الثاني لا ليست مقول القول خبر للمبتدأ، أول قولي هذا اللفظ هذا ليس مفعولا للقول. الوجه الثاني أن نقول الكسر بناء على أن الجملة محكية ولكنها في محل نصب لا رفع، وذلك على أنها مقول القول. يعني هي جملة مفعول به فتكون من توابع المبتدأ، فلا تصلح لأن تكون خبرا، فلا بد لنا من أن نقدر خبرا، ونحن نقدر خبرا محذوفا وهو ثابت مثلا. فمعنى أول قولي إني أحمد الله ثابت، يعني أول قولي إني أحمد يعني نعم أول قولي ثابت. فإذا الفرق بين هذا الوجه وبين السابقه أن هذا الوجه يستلزم تقديرا، لأنه جعل الجملة المحكية في محل نصب على أنها مفعول به للقول، والقول هنا أضيف إليه المبتدأ، فلا يكون لا هو ولا توابعه خبرا عن ذلك المبتدأ، فلا بد حينئذ فيخلو المبتدأ حينئذ من خبر، فلا بد أن نقدره له. اعترض الشارح على ذلك بما حاصله أن كلمة أول قولي إني أحمد الله ثابتة، نسألكم عن كلمة أول، هل هي زائدة جيء بها فقط للتوصل إلى الابتداء بالقول، فالقول في الحقيقة هو المبتدأ، وأول ليس إلا زائدا للتوصل إلى الابتداء بالقول. وإما أن تقول بأن أول هو المبتدأ حقيقة وليس زائدا ولا صلة، لأن المقصود من الصلة هنا ما جاء به لأجل التوصل إلى الغير، فهو كأنه يعني دخوله في الكلام وخروجه منه سواء، فهو زائد. إذن الاحتمال الثاني ما هو؟ أن لا نقول بأنها صلة، بل هو المبتدأ حقيقة. فإن اخترتم الأول فقد جوزتم ما لا سبيل إلى جوازه، وهو القول بزيادة الأسماء. إنكم على الاحتمال ماذا قلتم؟ زائدة صلة. وإن اخترتم الثاني لزم كون الإخبار بلا فائدة. لماذا؟ لأن ثابت حينئذ لا يكون خبرا عن قولك إني أحمد الله، بل يكون خبرا عن أول قولك إني أحمد الله. وأول قولك إني أحمد الله ما هو؟ الهمزة. فيكون حينئذ بمثابة قولك الهمزة في قولي وفي كلامي إني أحمد الله موجودة. وهذا مضافا إلى أنه لا يقصد عادة إخبار بلا فائدة. فهذا التقدير الذي فرضتموه مضافا إلى أن اللجوء إليه لجوء إلى ما هو خلاف الأصل، مخل ومفسد إما للمعنى كما في الصورة الثانية الاحتمال الثاني، وإما للإعراض كما في الصورة الأولى لو قلنا بزيادة الاسم، إذ لا يوجد لدينا اسم زائد. كالكلمة الواحدة من أي ناحية؟ الآن عندما تقول ضربت غلام زيد يعني أنت ضربت زيد؟
لا، يعني الذي في الخارج واحد.
نعم، في الخارج شخص واحد وهو الغلام. لا، لكن أنت عن أي شيء أخبرت؟ مثلا الآن أقول هكذا، جاءني غلام زيد، جاءني يعني غلام يعني زيد الذي جاء، أو غلام زيد الذي جاء. كالكلمة الواحدة من ناحية أنه عندما مثلا نقول غلام مبتدأ يعني غلام زيد هو المبتدأ في الحقيقة، لكن لأنهما كلمتان جعلنا الحكم الإعرابي ثابتا لواحدة، يعني في مقام المعنى في صورة في حالة المعنى نحن ننظر إلى المضاف في الحقيقة. المضاف إليه لماذا نأتي به؟ فقط لنشير إلى أن هذا المضاف الذي الحكم عليه والذي الاهتمام به منسوب إلى هذا المضاف إليه، ولا المضاف إليه لا يكون له أي مدخلية في الحكم المذكور في الكلام. وهنا عندما تقول أول قولي، أول قولي يعني أنت تريد أن تقول الهمزة ثابتة، غاية الأمر أنك نسبت هذه الهمزة إلى قولك، المضاف إليه لا يكون له دخل في الحكم. طبعا ذكرت أجوبة. نعم يعني بيان للمحكوم عليه. خب المحكوم عليه ما هو؟ هذا لا ينافي أن المحكوم عليه هو المضاف، يبقى المحذوف عليه هو المضاف.
يعني أول القول مقابل أنه مثلا بعض الاعتزاز ممكن القول أو ثالث القول أو رابع القول يأتي أو زي أول ما هم يأتي أحمد الله أول قولي أحمد الله.
خب يمكن الجواب إذا تريد أن تشير إلى الجواب هكذا أنه أول قولي إني أحمد الله، الآن قولي غير أحمد الله، يعني أول كلام أتلفظ به صباحا مثلا هو أحمد الله، حينئذ لا يرد هذا الإشكال. خب نعم الشرع على أي شيء حمله أنه كلمة قولي وكلمة إني أحمد الله المراد منهما نفس المعنى نفس المصداق، وهو هذا اللفظ الشرطي، وحينئذ يرد عليهم هذا الإشكال، لكن هذا ليس هو المراد. نعم جنس القول، يعني أول قول أنا أتلفظ به في الصباح هو هذا المصداق الخاص، يعني أول مصداق أوجده من هذا المفهوم هو هذا المصداق، فلذلك لا يرد هذا الإشكال. لكن لطيف على كل حال، أنا يعني تعجبت ولا زلت متعجب انه كيف خطر هذا الاحتمال الى رأسي وانه حول الجملة صار الجملة معنى الجملة الهمزة من قولي اول اني احمد الله ثابتة. على كل حال يقول ومنها ان تقع خبرا عن قول وخبرها قولا وفاعل القولين واحد كقولهم اول قولي اني احمد الله. طب الى نحن هذا قرأناه. يقول نعم وقيل الكسر على أن الجملة حكاية القول والخبر محذوفا تقدير أول قول هذا اللفظ ثابتا وليس بمرضيا لاستلزامه ما لا سبيل إلى جوازه، يعني لأنه يؤدي إلى أحد لازمين كلاهما فاسدا، لأن الذي هو أول قول إني أحمد الله حقيقة هو الهمزة من إني. فإن لم يكن أول كلمة أول إن لم تكن صلة لزم الإخبار عن الهمزة بأن من إني بأنها ثابتة، وهذا إخبار لا فائدة فيه. وإن كانت صلة، إن قلنا بأن أول صلة وزائد لزم زيادة الاسم وكلا الأمرين غير جائز، فهذا التقدير أوصلنا إلى لازمين كلاهما أو إلى أحد لازمين فاسدين فينبغي التحرز عنه. من جملة مواضع ورود الوجهين بعد حتى الابتدائي وتكسر إن أيضا نقرأ تكسر إن بعد حتى الابتدائي. حتى حرف يأتي لعدة معاني أو له عدة استعمالات، من جملة استعمالاته أن يكون ابتدائيا أي حرفا دالا على أن ما بعده كلام جديد مستأنف مقطوع عما سبق مع إشعار بالغائية، كما في مثل قولك مرض زيد حتى إنه لا يرجى شفاؤه. يعني مرض إلى حد إلى غاية أنه لم يعد شفاؤه يرجى، يعبرون عنها بحتى الابتدائية ولا عمل لها. هناك استعمال آخر حتى العاطفة تكون بمعنى الواو أو يكون عملها نفس عمل الواو مع أيضا إشعار بالغائية، يأتي الآن أمثلته. وهذا له دور وهو العطف. ويوجد لدينا حتى الجارة حرف جر، وأيضا لها نفس معنى العاطفة، وإن كانت أعم مدلولا من حتى العاطفة كما ذكر في محله. خب، على كل حال، وهناك حتى الناصبة، ووقع خلاف في أن هل هي تنصب أو أن مضمرة بعدها تنصب. الكوفيون يقولون هي التي تنصب. المهم، يقول وتكسر إن بعد حتى الابتدائية. وجه الكسر ما هو؟ أن هذه إذا كانت ابتدائية فالكلام بعدها مستأنف، نحو مرض فلان حتى إنه لا يرجى برؤه شفاؤه، أو بعد أما الاستفتاحية، أما بالتخفيف وليس بالتشديد، حرفا لا أما في المثال. طب على كل حال، الآن هذه الأخطاء المطبوعية كثيرة. الآن أنا كنت أقرأ في الطبعة الموجودة عندي، يوجد ألم تعلموا الآية هنا، ما هي ألم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. فبالآية هناك في تلك الطبعة ألم تعلموا أنه من يحاور الله ورسوله. على كل حال، فأما فهو يدعي أنه ما أدري، ربما المطبعة خذلته، لكن هو يدعي أنه لماذا اضطر إلى أن يحقق هذا الكتاب؟ لكثرة الأخطاء المطبعية في الطبعات السابقة. أما الاستفتاحية، حرفا لمجرد الاستفتاح، نحو أما إنك ذاهب، لمجرد الابتداء بالكلام. فوإن كان يذكر أن لها معنى وهو التنبيه على أن الكلام الذي يأتي بعد أما كلام مؤكد بالنسبة إلى القائل، كما الدعية في ألا، ينبه ابن هشام في المغني أنه مثلا ألا يذكرونها حرف استفتاح، لكن ما هو مدلولها؟ فلذلك ينبه ابن هشام هناك، يقول ألا وأما الاستفتاحيتين للتنبيه على أن المتكلم سيأتي بكلام، هذا الكلام مهم بالنسبة إليه، يعتقد به بقوة، يعني بتأكيد. نعم، نحو أما إنك ذاهب. هذا لماذا اشترطت في أما أن تكون استفتاحية وفي حتى أن تكون ابتدائية؟ فإن كانت حتى عاطفة أو جارة تعين بعدها الفتح. إذن شوف، الآن عندما نقول يجوز الوجهين بعد حتى أو يجوز الوجهان بعد حتى، نقصد هكذا، أنه إذا كانت ابتدائية ففيها الكسر فقط، وإذا كانت عاطفة ففيها الفتح فقط مثلا. طبعا حتى العاطفة والجارة كلاهما، الجارة لا تجر إلا الاسم، لا تجر جملة، والعاطفة لا تعطف إلا اسما على اسم، فلا تعطف جملة ولا تعطف ضميرا أيضا. فإن كانت حتى عاطفة أو جارة تعين بعدها الفتح. واضح لماذا؟ نحو عرفت أمورك حتى أنك فاضلة، وكذلك إن كانت طبعا، وكل مورد صح فيه أن تعتبر حتى عاطفة صح فيه أن تعتبر جارة، لذلك أتى بمثال واحدا. فإن كان نعم، وكذلك إن كانت أما بمعنى حقا، حينئذ لا تكون حرفا أصلا، وإنما تكون اسما بمعنى حقا. تقول، ويقولون أصلها هكذا، أصلها همزة الاستفهام وما الاسمية التي بمعنى الحق، أما يعني أحقا. فإذا هي في الحقيقة كلمتان وليست كلمة واحدة، ليست كلمة واحدة حتى نبحث أنها اسم أو حرف، هي عبارة عن همزة الاستفهام زائد ما التي بمعنى حقا. تقول أما أنك ذاهب، كما تقول حقا أنك ذاهب، على معنى في حق ذهابك، يريد أن يبين أن معناها الذي تتطلبه معنى مفرد ومعنى مصدر. قال الشاعر أحقا أن جيرتنا استقلوا، أي أفي حق ذلك. وجوز فيه الشيخ والدي. في هذا البيت الآن انتهينا من أما، بما أنه أتى بالمثال أراد أن يتحدث عن حقا، تقديره أفي حق ذلك. وجوز والدي في البيت أن يكون حقا مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل، يعني ليست على معنى أفي حق وهي منصوبة بنزع الخاطب، وإنما هي مصدر نائب من اللفظ بالفعل، مثل ضربا زيدا فحينئذ تكون منصوبة بفعل محذوفا وجوبا. هذه مسألة استطرادية، بما أنه ذكر حقا فالآن حقا هو في معنى في حقا أو معنى أحق حقا مثلا كما في إضرب ضربا. هذا نعم يعني في إذا كانت بمعنى حقا نعم تكون للفتح. كيف؟ وتفتح يعني انتهى الوقت لكن حتى نقرأ فقط هذا المقطع. وتفتح أن بعد لا جرم نحو قوله تعالى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون، وقد تكسر قال الفراء. لماذا تكسر بعد لا جرم ولماذا تفتح؟ خب ينقل كلام الفراء حتى يتبين منه ذلك. قال الفراء لا جرم كلمة كثر استعمالهم إياها حتى صارت بمعنى حقا، وبذلك فسرها المفسرون، وأصلها من جرمت أي كسبت، وتقول العرب لا جرم لآتينك ولا جرم لقد أحسنت، فنزلها بمنزلة الين. يقول الشارح قلت فهذا وجه من كسر إن بعدها، فقال لا جرم إنك ذاهب. خلاصة المطلب لا جرم، جرم مأخوذ من جرمت بمعنى كسبت. فكانت تستعمل في بداية أمرها لا جرم يعني لا كسب سوء، إنك ذاهب يعني لم أكسب سوءا، لم أفتر عليك إذا قلت إنك ذاهب. فكانت هي بمعنى لابد أو بمنزلة لابد وبمنزلة ماذا أيضا لا محالة وما إلى ذلك، كانت من هذا القبيل، فكانت يراد منها حقا. الآن محصل نفي كسب السوء ما هو؟ إثبات الحق. فلذلك لا جرم في حصيلتها النهائية بمعنى حقا، فإذا كانت بمعنى حقا فما فحقا وما بمعناها يكون الفتح بعدها واجبا. لكنها نزلت منزلة القسم بعد ذلك لكثرة استعمالها واليمين، وإن بعد اليمين ماذا يفعل بها؟ تكسر الهمزة، فلذلك صارت موردا للوجهين. وما عدا المواضع المذكورة فإن فيه للفتح لا غير، نحو قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ولا تخافون أنكم أشركتم بالله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ذلك بأن الله هو الحق وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن أبيات الكتاب كتاب سيبويه تظل الشمس كاسفة عليه كآبة أنها فقدت عقيلا والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.